السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الدكتور رجا تمرين أبو نزار الكائن في منطقة جبل الأخضر عمان. اليوم هو 2 أيلول لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestine.remember.com. يجري هذه المقابلة وأعد لها فواز سلام. أستاذنا الفاضل، أسئلة هذه المقابلة تقسم لقسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيتعلق أو تدور أسئلته حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ والنضال الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني وكما يحلو للبعض بتسميته الاحتلال البريطاني، وكذلك التصدي للعصابات الصهيونية مرورا بزلزال النكبة وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. برحب فيك في البداية، وحابب ابتداء تعرفني باسمك الكامل.
شكرا أستاذ فواز. اسمي الكامل رجا محمد عبد الله أحمد سمرين.
نعم.
وأنا أنتمي إلى قبيلة عشكر، من وهي فرع من قبيلة خطاب التي تضم 4 فروع.
نعم.
سنأتي على ذكرها إن شاء الله.
إن شاء الله. مكان تاريخ الميلاد؟
مكان الميلاد قالونيا.
نعم.
أما تاريخ الميلاد فهو 7 من آذار مارس عام 1929.
الله يطول بعمرك ويخليك.
بارك الله فيك.
دكتور، الاسم الكامل لوالدتك؟
الوالدة فاطمة مفلح العبد اللطيف العياصر، وهي من قرية ساكب في جبل عجلون.
من قرية ساكب
في جبل عجلون في قضاء جرش.
نعم.
قريبة من عجلون وجرش.
نعم. حضرتك بتوافق على إجراء هاي المقابلة بإرادتك الكاملة تعودنا بالمعلومات اللي بتجود فيها الذاكرة إن شاء الله؟
يسعدني كثيرا أن ألبي رغبتكم في إجراء هذه المقابلة، لأن توثيق ما جرى لفلسطين وراء أمر يجب أن يهتم به كل فلسطيني.
شكرا. ابتداء بالنسبة لقريتكم، في سبب للتسمية قالونيا؟
على شك أن هنالك سببا للتسمية، فهي في الأصل محرفة عن كلمة كولون اليونانية التي تعني الفلاحين، وكلمة كولون حرفت أيضا إلى كولونيا بعد أن استعمر الرومان فلسطين وحلوا فيها محل اليونان. وكولونيا بالروماني تعني المستوطنة أو دار العسكر، ولهذا سميت قالونيا. وقد ذكر لي أحد أساتذتي وهو المرحوم الأستاذ محمد سليم الرشدان أن اسم بلدنا قد ورد في العهد القديم من التوراة تحت اسم كالوفينا، وقد كانت تشكل فاصلا بين دولتي إسرائيل أو يهوذا وبين دولة السابرة في الشمال.
جيد. لغاية عام النكبة قالونيا كانت تدفع إداريا من أي قضاء؟
هي من قضاء من قرى قضاء القدس.
نعم.
الذي يضم 61 قرية بالإضافة إلى 8 مستعمرات يهودية.
نعم.
وهي تقع على الكيلو رقم 7 غربي مدينة القدس على الطريق الموصل بين القدس ويافا.
إذا لما نسمع إحنا باستمرار إنه قريتنا تقع على الكيلو كذا، يكون المقصود إنها تقع ابتداء من كيلو 0 في قلب القدس.
نعم.
باتجاه يافا.
باتجاه يافا.
على الطريق الدولي.
نعم.
نعم.
وإذا سافرت بالسيارة من القدس إلى يافا فإنك عند الكيلو رقم 7 تطالعك قرية قالونيا على الجهة اليمنى أي شمال الطريق.
نعم.
ببيوتها البيضاء الجميلة التي بنيت من الصخور التي كان يستخرجها أهل البلدة من محاجر قالونيا نفسها ويدقونها وينقشونها ويجهزونها للبناء.
جيد. مزيدا من توضيح الصورة بالنسبة للطبيعة الجغرافية الطبوغرافية للقرية، بمعنى أنه ارتفاعها
هي مبنية أو كانت مبنية على سفح جبل وليس على قمته، والسبب في ذلك هو أن العرب أو سكان القرى من العرب في فلسطين كانوا دائما يشيدون بيوتهم بالقرب من عيون المياه حتى يسهل عليهم الاستقاء من هذه العيون، لأنك كما تعرف لم يكن الانتداب يهتم بالقرى العربية كما يهتم بالمستعمرات الصهيونية، فلم يكن يوصل إليها الماء عن طريق الأنابيب، ولم يكن أيضا يهتم بتوصيل الكهرباء. وبلدتنا تبلغ ارتفاعها عن سطح ترتفع عن سطح البحر 600 متر.
نعم.
وجوها كان في غاية الجمال، وهي محاطة بالبساتين والكروم من كل جانب.
نعم.
وأما بيوت القرية فقد بنيت فوق 288 دنم، وليس هنالك بيت في قالونيا إلا وحوله عدد من الحواكير أو البساتين المزينة بأشجار الفاكهة المختلفة، كما أنه ليس فيها بيت واحد يخلو من كل ما عرف عن البيوت الفلسطينية في القرى المختلفة.
بحكم الطبيعة الجبلية لقريتكم في وديان شهيرة حواليها؟
لا شك أن بلدتنا كانت محاطة بواديين كبيرين.
نعم.
الوادي الأول هو الوادي الكبير الذي كان يأتي من جهة الشرق ويسير حتى يصل إلى جنوب القرية عندما يعرف بأراضي الحبايل والدبابة، ويستمر في سيره إلى أن يصل إلى غزة. وأما الوادي الآخر فهو الوادي الصغير أو الوادي الغربي الذي كان يأتي من جهة الغرب ويستمر في سيره بجوار ما يعرف بأرض النكاشة إلى أن يصب في البحر في الوادي الكبير نفسه. فالبلدة كانت تقع على هذين الواديين، بل أنه يعتقد أن معظم أو كل مياه العيون التي تحيط بالبلدة إنما كانت
جوفية
نتيجة للمياه التي كانت تختزنها الأرض من هذين الواديين المعروفين.
جيد. الآن تدفق المياه في الواديين كان بيعزلكم عن جواركم للقرى، ولا كان بفصل الشتاء ما يكون التدفق فيه شديد؟
والله في بعض الأحيان عندما كانت الأمطار تكون غزيرة، عندما يكون الموسم الشتوي غزيرا جدا، كان الوادي الكبير بالذات يشكل نهرا ضخما لا تستطيع أن تفرق بينه وبين أي نهر من الأنهار التي توجد في البلاد الأخرى، وكان يجور على السلاسل التي كانت تبنى من أجل منع وصول مياهه إلى الحبايل ويهدمها، ويضطر أصحاب الأراضي إلى إعادة بنائها بعد أن تنحسر مياهه في الصيف. ونفس الوضع كان يتم بالنسبة للوادي الكبير.
الوادي الكبير.
ولكن على كل حال أقيم فوق الوادي الكبير جسر من وهو الذي يصل بين الجزء الشرقي من طريق القدس يافا والجزء الغربي، لأنه لولا هذا الجسر لما استطاعت السيارات أن تمر.
يعني الطريق الدولي القدس يافا،
نعم،
لازم يمر من فوق هذا
الوادي، فوق هذا الجسر وفوق الوادي الكبير.
نعم. وفي له اسم هذا الجسر،
اسمه جسر قالونيا.
جسر قالونيا،
نعم، يسمى جسر قالونيا.
على أراضيكم طبعا،
وهو ضمن أراضينا.
نعم. نعم.
يعني أراضينا تحد من كل الجهات، وهو أيضا يشكل النهاية لآخر المستعمرة الصهيونية موتسة التي كانت إحدى المستعمرات المواجهة لقريتنا. أما الوادي الصغير أو الوادي الغربي فقد كان أقل خطرا على الأرض وعلى السنازل من الوادي الكبير، ومع ذلك كانت مياهه عندما تتدفق بغزارة لا يستطيع أي إنسان أن يخترقها. وعلى كل حال يعني كان هنالك طرق بديلة، بحيث أنه لا يمكن أن تعزل قالونيا عن محيطنا. يعني لسنا مضطرين باستمرار إلى أن نسير فوق هذين الواديين، هنالك طرق بديلة.
جيد. بفصل الصيف يكون جفاف تام في الواديين ولا؟
نعم، في الصيف يجف هذان الواديان جفافا تاما، ولولا ذلك لكانت أنهارا.
نعم.
واديان لأنها لا تكون جارية.
نعم.
في طوال أيام الصيف.
لا، اللي قصدته إنه ما بتبقاش بعض مياه اللي بقت من فصل الشتاء،
لا يظلها
تعمل شبخات و...
لا يبقى شيء إطلاقا.
نعم.
لا يبقى إلا الحصى والحجارة الملساء.
نعم.
التي كان يستفيد منها أهل البلد أيضا، ويأخذون منها ما يحتاجونه من أجل استخدامها مع الإسمنت في سقف منازله
للبناء. نعم.
بناء.
طيب بالنسبة لطبيعة التربة، حكيت لي أنه كنتم صخور القرية تستخدموا للبناء، شو طبيعة هذه الصخور؟
الصخور كانت من الحجر الأبيض أو الحجر الوردي الجميل. ولذلك عندما كنت طالع قالونيا وأنت قادم من القدس متوجها إلى يافا، تعجب بجمال هذه القرية وحجارتها البيضاء التي تصور لك الجمال الطبيعي.
نعم.
الذي لا يمكن أن يكون مفتعلا، لا تملك إلا أن تعجب بجمال هذه القرية.
وأنت متوجه من القدس باتجاه يافا.
نعم.
لما تقترب من القرية بتكون تنظر إلى علي يعني بارتفاع إلى القرية ولا
هي طريق طبيعة طريق القدس طبيعة أيضا جبلية. عندما تصل قرية جفتة وتذهب غربا في السيارة، كلما تقدمت إلى جهة بلدنا تبدأ الطريق في النزول، الطرق والمنعطفات الشديدة الخطورة تبدأ في النزول حتى تصل مستعمرة موتسا،
نزولا باتجاه القرية.
نزولا باتجاه القرية.
جيد.
فقبل أن تصل مستعمرة موتسا يطالعك الجزء الشرقي من قالونيا بسهولة تراها دون أن تتعب رقبتك لكي تشاهدها.
نعم.
ولكنك عندما تصل تتجاوز مستعمرة موتسا التحتة لابد أن ترفع عينيك إلى أعلى لكي تشاهد بقية قالونيا الجميلة.
نعم. طيب خلينا نتحدث عن جواركم من القرى الفلسطينية.
نحن من بلدنا نستطيع أن نرى عدة قرى فلسطينية مجاورة من قرى القدس
بالعين المجردة.
نعم، بالعين المجردة. نعم. عندما ننظر جنوبا تطالعنا قرية عين كان ببيوتها الجميلة الرائعة وببرجها الزيتوني الواسع الذي يصل بيننا بين قريتنا وبينها، والمسافة بيننا وبين عين كان لا تزيد عن 3 كيلومترات. وأما القرية الثانية التي تطالعنا إلى الجنوب الشرقي فهي قرية دير ياسين وهنا نعم التي حصلت فيها المذبحة المعروفة، وبجوارها مستعمرة جمعات شاول التي يبدو لنا أيضا جزءا منها وهو المطل على بلدتنا من جهة الشرق، والتي انطلق من اليهود عندما قاموا بمسرتهم في دير ياسين. وإذا نظرنا إلى الغرب تطالعنا قرية القسطل ببيوتها المعدودة، وقد كانت قرية صغيرة وهي كانت تشكل مكانا استراتيجيا هاما بالنسبة للمعارك التي دارت بين الفلسطينيين واليهود، وقد دخلت التاريخ هذه القرية بعد أن استشهد فيها المرحوم الشهيد عبد القادر الحسين، وقد تداولها العرب واليهود عدة مرات، ولكن العرب مع الأسف الذين كانوا يفتقرون إلى فهم الاستراتيجية الثابتة وإلى خطورة عدم إدراك خطورة الأماكن التي يحتلونها لم يحافظوا عليها، فبدلا آخر من أن يحتفظوا بها عندما استولوا عليها في المرة الأخيرة وهو اليوم الذي استشهد فيه عبد القادر، بدلا من أن يستمروا فيها تظل بأيديهم تركوها وذهبوا لتشيع جنازة قائدهم عبد القادر، فعاد إليها اليهود وبقيت في أيديهم منذ ذلك الحين. وأؤكد لك أنه لو استمر العرب متحكمين بقرية القسطل، لأن القسطل محرفة عن كلمة كسر أي الحصن، لما استطاع اليهود أن يحتفظوا بمدينة القدس، ولا سقطت كل القدس القديمة منها والجديدة في أيدي العرب، وكانت على وشك السقوط لأنها كانت محتاجة إلى الماء والغذاء الذي يأتيها من تل أبيب عن طريقها.
دكتورنا الفاضل، احنا رح نتحدث بإسهاب في أسئلة القسم الثاني عن هذا الموضوع، موضوع العمليات العسكرية، ونستفيد من معلومات حضرتك بشكل جيد. إذن القسطل كانت باتجاه الغرب، وعلى بعد كم كيلومتر؟
وعلى بعد 3 كيلومترات لغاية.
نعم.
وكان بعض أبنائها يأتون للدراسة في مدرسة بلدنا.
نعم.
وإلى الشمال من قريتنا تقع قريتان بيت سوريك وبيت إكسا. بيت إكسا كنا نستطيع أن نرى جزءا منها عندما نكون في قالونيا الشرقية، أما بيت سوريك فلم تكن تظهر لنا لأنها بعيدة بعض الشيء، ولا بد من أن تمشي عدة كيلومترات حتى تدخلها وتشاهد منازلها. فهذه هي القرى التي كانت تحيط ببلدنا.
جيد دكتور، بالنسبة للمستعمرات الإسرائيلية، تعطينا فكرة عن اتجاهاتها وأبعادها؟
في الواقع كان أمام بلدنا مستعمرتان إسرائيليتان خطيرتان. الأولى مستعمرة موسى في التحتة، وهذه المستعمرة كانت في الوادي، يعني في مكان نحن نتحكم فيها إذا أردنا. ولذلك عندما بدأ النزاع بيننا وبينهم طلبوا منا أن لا نهاجمهم، وتعهدوا أن لا يهاجمنا، قالوا وذهبوا إلى أكثر من ذلك، قالوا إذا كان لديكم شباب متحمسين، فدعوهم يذهبون لإطلاق النار على مستعمرات بعيدة ولنبقى نحن جيران كما كنا.
والواقع أن هاي حكمة يعني كانت حكمة من طرفهم
بالضبط. وهي هذه المستعمرة بالذات كان يقيم فيها عدد من اليهود الذين لا يؤمنون بالمبادئ الصهيونية. وإذا شئت أن أفيد الحديث عنها، كان فيها يعني يهتمون فيها بالاقتصاد أكثر من الاهتمام بإقامة الدولة. كان مختارها رجل يهودي من بولونيا اسمه ميخائيل شتاينبرغ، وكان أهل البلدة يسمونه ميخل. كان لهذا الرجل معمل للطوب والقرميد، وكان يفضل أن يشغل العمال العرب من بلدنا على أن يشغل العمال اليهود، فكان باستمرار يعمل في معمله ما لا يقل عن 30 شاب من شباب بلدنا.
هذه في أرض المستعمرة؟
في نفس المستعمرة نعم. كان منتج الطوب والقرميد الذي تستخدمه المستعمرات الصهيونية في البناء. وكان هنالك رجل آخر اسمه بروزا، وكان أهل البلد يسمونه أبو روزا. هذا الرجل كان لديه مصنع للمربيات، كان يشتري منا من أهل البلد ومن القرى المجاورة جميع ما ينتجونه من ثمار المشمش والبرقوق والدراق والتفاح ويحولها إلى مربيات. وكان أيضا يجمع يربي الأبقار ويجمع الحليب ممن يربون الأبقار من العرب في بلدنا وغيرها، ويصدره بدوره إلى القدس إلى كينج ديفيد هوتيل فندق الملك داود وإلى غيره من المؤسسات الصهيونية وإلى مستشفى هداسة في عين كارم أو فيما كانوا يسمونه بيت أكارم. وكان هنالك يهودي آخر اسمه عيش، كان لديه خمارة، وهذه الخمارة كانت تستوعب كل ما يبيعه أهل بلدنا والقرى المجاورة من عنب، لأنه كان يصنع النبيذ. فكانت العلاقة بيننا وبين هذه المستعمرة ودية للغاية، وتعاون اقتصادي واضح. أما المستعمرة الأخرى اللعينة فهي مستعمرة أرزا أو موسى العليا أو موسى البوقة. هذه مشكلتنا معها كانت كبيرة، لأنها كانت مبنية على رأس الجبل الذي تقوم عليه، وهي تستطيع سكانها يستطيعون أن يتحكموا في كل بيت من بيوت قالونيا
وقرى أخرى.
لا، هي كانت لا فقط تستطيع أن تتحكم فينا نحن وفي القصر طبعا في قرية القصر وفي الشارع الذي يصل بينها وبين عين كارم من الجنوب. هذه في أيام الصراع بيننا وبينهم كنا لهم بالنسبة إليهم كالجالس على المسرح، وهم كالسجون الذي يجلس في البلكون أو في اللوج في دار السينما، يعني يستطيعون أن ينظروا كل واحد يخرج من بيته ويطلقون عليه الرصاص. وكان فيها أيضا مخبر للشرطة الإنجليزي، هذا عانينا منه الكثير أيضا، لأنه كان باستمرار ولأقل حادث يحدث يصوت الإنجليز منه رصاصهم إلى شوارع القرية دون تمييز.
إذن هاي المستعمرتين،
هذان المستعمرتان هما قريبتان منا. وهذه القرية لم نكن نتعامل معها، هذه المستعمرة لم يكن أهلها يتعاملون معنا باستثناء يهودي واحد منهم هو إبراهيم النجار، وكان يهوديا عراقيا. وهذا الرجل كان متخصصا في بناء الأشقف والمظلات من القرميد. فكان كل واحد من بلدنا يريد أن يستخدم القرميد في سقف منزله أو مظلة أمام حليته لا يجد أمامه سوى ابراهيم النجار. فكان ابراهيم النجار هذا يأتي ويشتغل معنا في بيوتنا، وكان يأتي بابنين له أيضا ليلعبا معنا ونحن صغار، هما إلياه وسأسون. بل إننا كنا نذهب أحيانا أنا وبعض أبناء عمومتي إلى هذه المستعمرة ونحن صغار في العاشرة أو ما شابه ذلك لنلعب مع ولدي إلياه وسأسون. وكانت نهاية هذا الرجل برضو على يد واحد من أطبائنا في البلد، لأنه بعد أن سقطت قانونيا في أيدي اليهود تسلل هذا القريب إلى بلدتنا قبل أن يهدمها اليهود، فوجد إبراهيم النجار هذا يقوم بخلع الأبواب والقرميد الذي سبق أن كان مركبه في بيوت القرية وينقل إليه ليبيعه ويستفيده، وقد له شر قتله. وانتهى على يد هذا القلواني أو القالوني الذي كان يعد من الأصدقاء من قبل.
أستاذنا الفاضل، المستعمرة الأولى حكيت لي كان في يعني حسن جوار وكان في أكثر من المستعمرة الأخرى، مسائل العلاج كمان كنتوا تلجأوهم بالعلاج ولا؟
لا لا، لم نكن نلجأ إليهم بالعلاج إطلاقا. كنا نتعالج في مستشفيات القدس. نذهب إلى مستشفيات القدس مثل مستشفى وعباد والمستشفى الألماني ومستشفيات التابعة لدائرة الصحة في حكومة الانتداب. أما بلدتنا فلم يكن فيها لا طبيب ولا أي مؤسسة صحية يمكن أن تعالج، باستثناء وجود دايتان كانتا مرخصتين لتوليد النساء فقط، وكان هنالك واحد من العاملين في دائرة الصحة من بلدنا يقوم بتطعيم الأطفال ضد الجدري وضد الحصبة وغيره.
رح نحكي بالتفصيل عن الموضوع الصحي إن شاء الله. الآن نرجع للطرق إذا الطريق المعبد الوحيد اللي كان قريب منكم اللي هو طريق
القدس.
طيب هذا الطريق كم كان بيبعد عنكم عن قلب القرية؟
لم يكن يبعد كثير، بالعكس كان هو يفصل قالونيا الشمالية عن قالونيا الجنوبية،
يعني بيخترق قالونيا.
بيخترق قالونيا نعم. يعني كان هنالك ما لا يقل عن 20 منزل في منازل بلدتنا مبنية على جانبي هذا الطريق. وأنت قادم من القدس تطالعك على اليسار وعلى اليمين بيوت تملكها أهالي قالونيا.
يعني انتم كنتوا بنعمه من هاي الحال، يعني وجود هذا الخط الدولي سرعه انتقالكم للمدينه المدينتين
اسهل ما يمكن، لانه كان هنالك في بلدنا شركه للباصات.
في بلدكم؟
في بلدنا نعم.
يعني ابناء القريه بيملكوها؟
يملكها العم اسماعيل خليل رمضان، وكان هذا الرجل من اغنى الناس في بلدنا وهو من عائلتنا. عائلة دار عسكر التي أنتمي إليها، وكان أكثر أهل القرية مهارة في استثمار أمواله. هذا الرجل تعاون مع جماعة من المشاعلة وهم المختار علي حسن وأخوه موسى أو أبو فهمي وابن عمهم سليمان زريفة. هؤلاء الثلاثة شاركوا العم سليمان في إقامة شركة باصات للسير بين قالونيا والقدس. واشتروا باصين كانا يسيران على هذا الخط، وكانوا يتقاضون من الراكب في البداية قرش واحد في المشوار من بلدنا إلى القدس. وطبعا كانوا يمرون من القدس الغربية الجديدة وسط محنات يهودا وسط القدس اليهودية وموقفهم النهائي كان عند سوق الجمعة قرب باب الخليل هناك آخر محطة لهم. وكان هذان البصان يبدأان في العمل من السادسة صباحا حتى السادسة مساء آخر نقلة تطلع من القدس للبلد كانت 6 مساء. ولهذا كان يحرص أهل البلدة من كان منهم في القدس على أن لا يتأخر عن هذه الساعة للعودة إلى منزله. وهذان الباصان عندما أصبحت البلدة غير قادرة على التعامل مع اليهود وأصبحت الباصات بدورها غير قادرة على اختراق القدس اليهودية بعد أن مشروع التقسيم بدأت تسير بين القدس والرمل بين القدس حفلا بين القدس والرملة هذا الطريق الجديد. فكان أهل البلدة والقرى المجاورة يذهبون فيهما أو بواسطتهما إلى الرملة للتسوق بدلا من القدس وكانت المسافة لا شك كثيرة يعني لا تقل عن 30 كيلومتر. استمرت الشركة بهذا الشكل حتى عام النكسة. عند عام النكسة
67
باع العم إسماعيل حصته لشركائه وخرج شركاؤه بهذين البصرين إلى أريحة وساروا وسيروهما بين أريحة وعين السلطان ثم خرجوا بعد ذلك من هناك وجاءوا إلى الزرقاء وسيروهما في الزرقاء بين الزرقاء وعمان مدة 2 سنين تقريبا إلى أن أصبح غير قابل للاستخدام وانتهى. ولي قصة مع أحد الباصين سنذكرها عند ما يحول تحين الفرصة المناسبة.
طيب دكتور بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا.
تفضل.
يعطيك العافية.
الله يحفظك.